قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم سوريا الثوره، حيث اقول واردد دائما ان الابطال في سوريا قاموا بثوره اسمها ثوره الكرامه، لا لكرامه السوريين فحسب، انما لكرامه الامه العربيه والاسلاميه، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري ان الابطال في سوريا قاموا بثوره من اجل كرامتها وحريتها ومكانتها ودينها، وكذلك قاموا بثورة من أجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في المنطقة. تحية لهؤلاء الأبطال في بداية هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين الدكتور منذر مخوس القيادي بحركة 15 آذار لدعم الثورة السورية والقيادي العلوي. نرحب بك دكتور منذر.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. كما أرحب باسمكم مشاهدي الكرام بالشيخ محمود النعيمي عضو الأمانة العامة لائتلاف القبائل العربية السورية. مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك مشاهدي الكرام. يعني دائما نقول على شاشة صفا، ومنذ 6 أشهر منذ بداية الأبطال يعني الذين قاموا بهذه الثورة، ثورة الكرامة، نقول الشعب السوري واحد واحد واحد. طيب أين الطائفية وأين تشم هذه الرائحة؟ نقول إن النظام هو الذي يتخندق بالطائفية ويقوم بترويج شائعات تقول لبعض الأقليات والأرقيات والإثنيات في الداخل السوري لولا أنا ما كنتم أنتم، وليس لكم استقرار وليس لكم عيش هنيء وغير ذلك. فدائما نردد على شاشة صفا أن الشعب السوري واحد، أما الطائفية فهي من النظام الذي يحكم سوريا على مدار 41 عاما مضت من أيام المقبور وكذلك بشار الأسد. اليوم نناقش هذه القضية مع ضيفينا الكريمين، ومعنا قيادي علوي، ومعنا الأخ الشيخ محمود النعيمي، وهو محسوب على التيار الإسلامي، بل هو من قلب ذلك التيار. نبدأ معك دكتور منذر. يعني نقول باعتبار انتماءك العلوي، يعني نتحدث عن الطائفية، نريد أن نعرف من هو الطائفي، من الذي يخوض حربا طائفية، النظام أم الشعب؟
الجواب بالحقيقة بسيط جدا، وقد تفضلت في المقدمة وقلت وضعت النقاط على الحروف، لكن لا بأس من أن نكررها وأن نذهب إلى بعض العمق في هذه المسألة. السؤال المطروح والذي يطرح علينا دائما في العديد من المجالات، وخاصة في وسائل الإعلام الغربية على وجه التحديد، لأننا على تواصل معهم بسبب العيش في أوروبا، وخلال المقالات التي تصدر سواء في الصحف الغربية أو في وسائل الإعلام بشكل خاص التلفزيونات، يقولون النظام الطائفة العلوية في سوريا هي طائفة يعتمد عليها النظام وتدعم هذا النظام، ويصنف هذا النظام على أساس أنه نظام علوي. أنا أقول بكل بساطة أن الحكم الحالي في سوريا ليس حكم علوي على الإطلاق، هو حكم نظام عصابة، ولا أقول نظام أيضا، يحاول تجير الطائفة العلوية وهو يأخذها كرهينة في الحقيقة، ويستعملها للالتفاف حوله من خلال تخويفها أو إشعارها، ليس فقط للطائفة العلوية وإنما للطوائف الأخرى، وعلى وجه التخصيص العلوية في الدرجة الأولى والمسيحية في الدرجة الثانية، وهذا ينطبق أيضا بدرجة أقل على الطوائف الأخرى الموجودة في سوريا مثل الدروز أو الشيعة فيما يتعلق بالطوائف. هناك أيضا الطائفة ما يسمى الإسماعيلية أيضا، هي من ضمن التقسيمات فلنقل الاتجاه الشيعي في سوريا اللي هم علويون،
إسماعيليون،
دروز. الاثنى عشرية اعتقد كلهم يصنفوا اثنى عشرية كلهم، لكن يبدو هناك تقسيمات داخل
على اساس رد الفرع للاصل.
نعم.
نعم
نحن لن ندخل في المسائل المذهبية، لكن الشيء المهم هو الجانب السياسي في هذه المسألة. إذن النظام السوري يحاول أن يفهم أو يقنع هذه الطائفة، هذه الطوائف الإثنية بالإضافة إلى الأقليات ذات الطابع الإثني، أقول الأكراد، الآشوريون، الكلدانيون، الأرمن، الشركس إلى آخره، لنضع المسألة الكردية إلى جانبا لأنها لها خصوصية الخاصة، لكن كل ما له علاقة في الأقليات المذهبية التي عددناها وبعض من الأقليات الإثنية، مثلا لنقول الآشوريون هم مسيحيون، هؤلاء مثلا الأرمن أيضا هم مسيحيون، النظام يتوجه بشكل خاص إلى هذه الطائفة على خلفية ما حدث في العراق. نحن نعرف أن حدثت هناك أعمال طائفية ضد المسيحيين في العراق، وكانت أعتقد جائرة في الحقيقة، وأدت إلى هجرة شبه جماعية لمسيحيين العراق باتجاه الغرب، خوفا من ما أصبح في ذهنهم أن هناك احتمال لتصفية حسابات أو لعملية تصفية ذات طابع إثني إلى آخره. يحاول أن يلعب نفس اللعبة في سوريا، لذلك هذه الطائفة، هذه الطوائف، أكرر العلوية على وجه الخصوص، المسيحيين بكل شعبهم، هناك طبعا بعض الأقليات اللي هي لها انتماء مزدوج، انتهاء إثني ومذهبي بآن واحد، زي السريان والآشوريون والأرمن. كل هذه الأقليات يحاول النظام أن يلعب معها لعبة أنه الحاملة، وأن رحيله يعني أنها ستتعرض إلى تصفية الأغلبية. لا أقول أن هذه المسألة فاشلة 100%، هناك بعض الشعور، لكي إذا أردنا أن نعرف الحقيقة
نشخص المسألة،
نشخص تشخيص عقلاني علمي موضوعي، هناك فعلا
صحة في هذا الجانب،
بعض الشرائح فلنقل وخاصة شرائح الدنيا المثقفين في كل هذه الأقليات، أنا مقتنع وأنا احتكاك معهم، يفهم المسألة فهما جيدا، وليس هناك من هو مخدوع بهذه اللعبة المكشوفة للنظام، لكن في الشرائح السفلى من الجهلة
البسطاء
هناك بعض الظواهر المرضية أو الحاقدة ربما اللي هي مأخوذة بهذه اللعبة ومقتنعة إلى حد ما، وكأن النظام فعلا هو الحاملها. لكن الأغلبية الساحقة، أؤكد وأؤكد على مسألة الطائفة العلوي لأنها اليوم معنية أكثر من الطوائف الأخرى بسبب أن النظام يحكم باسمها وكأنه نظام علوي، أقول هذا النظام ليس نظام علوي، هذا ليس حكم علوي بالمعنى المذهبي، هو نظام يحاول تجيش هذه الطائفة، إقناعها بهذه الأمور المريضة،
وجودها مرتبط بوجوده،
وجودها مرتبط بوجوده، نعم، وأخذها رهينة بمعنى أنه إذا سقط فإنها ستتعرض لعملية تصفية،
يعني لن تبقى في سوريا أصلا.
نعم.
نعم. طب أنا عايز رأيك أنت دكتور،
فضل.
يعني هل ترى هذا من المكون السني مثلا؟
لا أبدا. كنا نتحدث قبل قليل وأنا أتذكر طفولتي في سوريا ومرحلة الدراسة الثانوية، أنا لم أعيش في سوريا بالواقع بعد دراسة ثانوية لأني عشت كل حياتي في أوروبا بالتحصيل العلمي وبالعمل، ولأني على الأقل ممنوع، لا أستطيع الدخول إلى سوريا منذ 42 عام فقط لا غير، لذلك لكن أذكر في مرحلة الدراسة الثانوية، وكنت أقول كنا ندرس في الثانوية ونحن من طوائف مختلفة في اللاذقية على وجه التحديد، هناك غالبية سنية وهناك أقلية فلنقول علوية، وهناك جالية مهمة من المسيحيين، تواجد المسيحيين في محاولة لاذقية كبير ومهم. أؤكد لك أننا لم نكن نعرف بعضنا بعضا من هو سني ومن هو مسيحي ومن هو علوي إلا إذا كان اسمه ذو دليل واضح،
يعني
خاصة المسيحيين
بطرس مثلا، صليب مثلا،
اسمه ولا ميشيل واضح هذا، غير ذلك لم نكن نعرف. كنت رويت لكم حادثة، ذهبنا إلى أحد إخواننا والذي دعانا إلى أن والدته قالت له يا مروان ادعي رفاقك في المدرسة، عملت لكم كنافة بالجبنة وإلى آخره، عندما دخلنا وشاهدنا صليب معلق على الحيط وصورة السيد المسيح،
وكنتم لا تعرفون،
لكن لم يكن واحد يعرف أن مروان هو
مسيح.
مسيح.
طيب شيخ محمود، يعني الطوائف تخشى منكم، يعني تخشى من الأصوليين، من الإسلاميين، من يعني في سوريا، ويعني المكون السني تقريبا يزيد عن 80% فيعني أليس لهم الحق في هذا؟
أولا هذا حق من حقوقهم وليس منة منا يعني. هم مواطنون ومن الدرجة الأولى، وهذا ليس نحن نقرره، إنما قررته كل الشرائع لكل الطوائف. أما هم أقليات أو نحن أكثرية، هذا يعني شيء لسنا نحن الذين يعني قمنا به يعني حتى نكون أكثرية أو نكون أقلية. لكن استدراكا لكلام أخونا الدكتور أنه النظام طائفي وليس علوي، نقطة من أول السطر. هو جير مجموعة كبيرة صحيح من أبناء الطائفة من البسطاء والسذج وانتعلهم وقام بجرائمه في الثمانينات وفي هذه الثورة المباركة، وربط وحاول أن يربط مصيرهم بمصيره حتى يبقوا متمترسين حوله ليحموا بقاءه على سدة الحكم. أما قضية وحتى نعطي أدلة يعني، هناك هتافات قام بها شبيحة النظام في حمص وفي غيرها، كانوا يهتفون المسيحي على بيروت والعلوي في التابوت ليجير هذا النظام،
ليؤصل الطائفين
بالضبط وليخلق حرب طائفين. الحمد لله إلى الآن لم يستطع بفضل الله عز وجل أن يخلق حربا.
قيل الشيخ محمود أنه كتبوا على بيوت بعض الطائفة، الناس من الطائفة العلوية وناس من السنة
بالضبط.
يعني اتركوا بيوتكم ولا قتلناكم مش عارف. نعم. هذا لعبة في حمص.
وحتى تكون بصورة أخي، من لما بدأت بعد اغتيال رفيق الحريري والضغط على النظام، وكان هناك يعني بعض الأنباء تتحدث عن يعني إسقاط النظام أو كذا، ذكر لي أحد الإخوة العلويين أنه تم توزيع بعض فتوى الإمام ابن تيمية في الطائفة العلوية، وكانوا يقولون الإخوان المسلمون قادمون، ووزعوها في القرى وليس في المدن طبعا، وزعوها في القرى على الناس الوسطاء حتى يرهبوهم أنه ترى إذا سقطنا سيأتوكم الإسلاميين أو غير الإسلاميين ومعهم هذه الفتوى. هذا نوع من التجيش الطائفي ليتمترسوا حوله ليبقى على سدة الحكم للأسف الشديد يعني. نعم.
طيب دكتور، عايز أسأل يعني، هناك تحالفات بين النظام وأنظمة أخرى زي مثلا إيران، حزب الله، يعني هذه التحالفات يعني رأيك بها، هل هي على أساس طائفي، مشروع استراتيجي سياسي يعني، أم عن يعني طائفي واستراتيجي؟
بالواقع هي مسألة معقدة إلى حد ما، لكن أصلها أنا في رأيي هو سياسي ويتعلق بمشروع فارسي لإعادة ما يعتبرونه مجد الدولة الفارسية، وهم هذا هو في عمق السياسة الإيرانية اليوم، التي ظاهرها وكأنه مذهبي بمعنى شيعي لكن مضمونه سياسي 100%. ما يتعلق بحزب الله، الأمور تقريبا بنفس الاتجاه ولكنها أكثر فلنقل وضوحا ضبابية، ولكنها فاقعة لدرجة. الأخوان في حزب الله يقولون في كل أدبياتهم وحملاتهم التشهيرية والإعلامية أنه الشيعة والشيعة والإثني عشرية إلى آخره، لكن بالحصيلة أيضا هم يلعبون لعبة سياسية. إذا أخذ تاريخ حزب الله في لبنان، سواء فيما يسمي بتحرير جنوب لبنان، وهم مشكورون وهذا عمل وطني ويجب أن ننظر إلى الأمور بواقعية وحقيقة، لكن دور حزب الله بعد مثل تحرير الجنوب وخاصة في حرب تموز المشهورة في سنة 2006 على ما أذكر، كان هدف آخر، صارت تدخل فعلا بشكل أوضح ضمن هذا المشروع الشيعي وما سمي في وقته هناك الهلال الشيعي الذي يمر من إيران عبر العراق، الذي تحاول فيه بعض أقول السياسيين الممتهنين والذين لا يقومون فعلا ببناء عراق حقيقي، يحاولون أيضا تجير الطائف الشيعي على أساس أغلبية لفرض، لا أعتقد أنهم مذهبيون ولا أنهم يعني متمسكين بمسألة المذهب الشيعي كمذهب مذهبي، ولكنهم يستعملونه
مطية في وقت ما ثم يلقون به في
تجيش وتعبئة الطائف الشيعيين في العراق من أجل مشروع الشيعي في النهاية يكمل أو يكون جزء حلقة أساسية ضمن الهلال الشيعي، كما قلت إيران، العراق، لبنان، سوريا، وكذلك بعض المناطق في الخليج العربي التي فيها أكثر
الجزيرة العربية
نعم وتحديدا في منطقة الخليج لأنه شمال شرق السعودية منطقة الدمام المنطقة النفطية في هناك
الإحساء والقطيف
نعم زائد في الكويت أيضا زائد البحرين بالتأكيد لكن العناصر الأساسية في تقديري هو إيران العراق وسوريا ولبنان أيضا لبنان نحن نعرف لا ندخل الله في تفاصيل موقع حزب الله والدور الذي يقوم به هو حقيقة نقطة استراتيجية ضمن هذا المشروع حتى الآن في الحصيلة هو يحمل فعلا الوجهين في آن واحد ظاهره مذهبي ومضمونه سياسي
شعوبي
ويتلخص بمحاولة خلق امبراطورية وسميها باسم فارسية في المنطقة وتحت هذا الشعار تحت هذا الغطاء تتم كل ما نراه بألوان مختلفة ظاهرها كما قلت مذهبي ولكنها مضمونها سياسي
شيخنا تفضل
يعني أنا بستعقيب على هذا الموضوع يعني لو عدنا إلى قبل الخميني اللي هو في عهد الشاه المشروع في عهد الشاه لم يختلف بالكلية عن مشروع الخميني إلا اللهم في الواجهة الشاه واجهة علمانية بمشروع شعوبي الخميني واجهة مذهبية بمشروع شعوبي لكن الهدف واحد والاستراتيجية واحدة لكن اختلفت
دخل إيران يعني هل ترى أن تدخل إيران هذا التدخل السافر ووجود الحرس الثوري يقتل في إخواننا في سوريا كذلك حزب الله لما يعني ينقل 7000 عنصر من عناصره إلى الداخل السوري يقتلون في المنطقة الجنوبية وغير ذلك هل ترى هذا عقائديا أم عقائديا واستراتيجيا معا
أنا أعتبره استراتيجيا لأنه عقائديا بإذن الله هو فاشل عقائديا هو فاشل والحمد لله بدأت الثورة فسقط هذا المشروع إلى الأبد لكن ننتظر إن شاء الله انتصار الثورة ليسقط المشروع الصفوي بالمطلق في سوريا يعني إيران تلعب لعبة خبيثة جدا يتمترسون المشكلة أنهم يجيرون أيضا مذهبهم بفتاوى من بعض عمائمهم العفنة في قم للتحريض على الثوار في نعم
الخامنئي الشيخ محمود طلع في فتوى شفهية
نعم
يعني قالها مسجلة قال يجب التطوع مع الأمن السوري ضد عدائلة قالها
نعم وللأسف الشديد أن هناك أيضا من العمائم العفنة من 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 شبيحة النظام من المشايخ وهو مفتي دمشق للأسف الشديد يقول من تصدى للمتظاهرين فهو رفيقي في الجنة هو من تصدى للمتظاهرين هذا مفتي دمشق الجديد
يعني العار
من تصدى كأنه ضامن للجنة ويعني الجنة على حسابه وحساب اللي خلفه يعني
واخد صك وغفران
طبعا صك وغفران لكن يبدو الصك هذا جاءه من قم للأسف الشديد
طيب دكتور عايز أرجع للدور الإيراني في الداخل السوري يعني لماذا تقاتل إيران بهذه الشراسة يعني لبقاء النظام السوري وكان من الأولى يعني أن تذهب هذا النظام لكي تكون أقرب إلى إسرائيل التي صدعت رؤوسنا وأدمغتنا بأنها سترميها في البحر وستزيلها من على الخريطة وغير ذلك مما نسمعه من الأفاق نجاديا
تطرقنا منذ قليل إلى موضوع المشروع الفارسي أو ضمن هذا المشروع بالتأكيد سوريا بحاجة لبلد زي سوريا الذي هو يحتل موقع استراتيجي في المنطقة بكل المقاييس لذلك التحالف مع النظام السوري ولا أقول مع سوريا هذا موضوع مختلف تماما يمثل موضوع استراتيجي هذا واضح للعيان بالتأكيد وهذا يعني أن إيران ذاهبة إلى النهاية في دعم النظام السوري وكما تفضلتم يعني بشكل جزئي أو كلي ذكرتم أن رموز الحرس الثوري أو أطراف الحرس الثوري تساهم في عملية القمع الوحشي التي يقوم فيها النظام ضد المظاهرين وهناك أخبار شاهدنا كثيرا على التلفزة في منطقة جسر الشغور وغيرها شهود عيان كانوا يقولون كنا صادفنا أشخاص كانوا يحملون البنادق وموجودون مع قوات الأمن السورية تطلق النار علينا وقد بالصدفة قبضنا على اثنين منهم وعندما جئنا نتكلمهم كانوا لا يعرفون العربية من هؤلاء إذا لو كانوا سوريين يعرفون العربية بالتأكيد حتى لو كانوا فلنفترض حزب الله يعرفون العربية هذا وضعهم إيرانيون وفي أخبار أخرى أيضا هناك
تم يعني التعرف على شخصيات من حزب الله اللبناني الذي كان يحارب معهم. إذا هذا التحالف الاستراتيجي ليس فقط هذه شغلة صغيرة، لكن واضح أيضا هناك تعاون فلنقل الأمني. إيران تقدم للنظام السوري أجهزة متطورة في التعذيب والقمع وحتى في منظومة الاتصالات أيضا، لأنه هناك حرب إعلامية حقيقية. إذا الموضوع واضح، هناك أهمية استراتيجية لسوريا كبلد في المشروع الإيراني الكبير، هذا واضح. أما لماذا إيران لا تقوم بعمل عسكري مع إسرائيل وهي تدعي أنها تحرر فلسطين إلى آخره، وهو الأولى بذلك إذا كانت صادقة مع ما تطرحه سياسيا، هذا دليل آخر على أن إسرائيل تلعب، عفوا ما إسرائيل، إيران تلعب لعبة من تحت الطاولة. هي تدعي أنها ضد إسرائيل ولا تقوم بأي شيء ضد إسرائيل. الكلام
ضد
لم يعد يقنع أحدا هذا التصريحات.
هي تهدد إسرائيل وتذبح العرب.
نعم بالضبط، هذا ما يحدث اليوم، لذلك هذه عملية مكشوفة بالتأكيد. ما أي كان الكلام الذي سيقولونه.
نعم. طيب شيخ محمود، يعني خامنئي، نعود لفتوى خامنئي. ذكر أنه يجب التطوع فتوى من المرشد الأعلى لما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران. يعني هذه يعني بتطير فيها رقاب، يعني فتوى يعني ضمنوا الجنان، يعني من نفذ وطبق هذه الفتوى، لأن خامنئي هو نائب عام عن الإمام في سردابه يعني المهدي، وبالتالي هو نائب عام عن الله. فهذا الإله، مش هنقول نصف إله، خامنئي لما يقول يجب التطوع مع الشعب السوري، مع الأمن السوري ضد أعداء الله، أي شعب سوري، ألا تصدر هذه الفتوى من طائفية؟
طبعا هذه طائفيه فجه، يعني ليست يعني ولا يعني هذا الموضوع كالشمس لا تستطيع ان تحجبه بغربال، يعني هذه طائفيه فجه طبعا لتحقيق مشروعه الشعوبي. هذا المجرم، هذا خامنئي. هناك ايضا نقطه، انه اخي ايران تتبجح انها تساعد وكذا، طيب اين انت في حرب غزه أثناء العدوان الصهيوني على غزة
2009؟
كانت قبلها بأيام أنه سنفعل ونعمل وكذا، لكن أين إيران؟ لم تشارك العرب في أي حرب من حروب ضد إسرائيل من 48 إلى 67 إلى 73 إلى 82، لم تشارك بالمطلق. وإن ادعت أنها تشارك فعن طريق أذنابها وعملائها في جنوب لبنان، من نبيها ببري هذا المجرم إلى حسن نصر الله تعالى. أينا النقطة الأخيرة، أنه إيران نسمع تصريحات في الأيام القليلة الماضية أنها بدأت تعي أن سفينة النظام بدأت بالغرق، فبدأت تطلق بعض التصريحات أنه يجب على النظام السوري أن يستجيب للشعب، يجب على النظام السوري أن يقوم بإصلاحات سريعة، يجب على النظام السوري. هؤلاء يحسوا، يبدو أنهم أحسوا أنه لن يكون لهم موطئ قدم فيما بعد سقوط
مع الشعب السوري
بالضبط. لكن كن على يقين أخي الكريم أن إيران إذا أحست أن هناك تحالف دولي وقرار أممي بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا، لن يتجرأ النظام الإيراني، وأنا أتحداهم أن يتجرأوا في حماية النظام السوري بشكل يعني فج، بشكل واضح، بدخول طائراتهم في الحرب أو كذا، لأن هؤلاء يخافون على أراضيهم، على مشاريعهم التي أقاموها سواء في الأهواز العربية أو في المناطق الأخرى، يخافوا من تدميرها إذا كان دخلوا في حرب إقليمية. ولذلك سيتنازلون مكرهين عن حماية هذا النظام. وطبعا يعني ستكون خسارة يعني كبيرة جدا في تخليهم عن النظام في تلك اللحظة.
طيب دكتور منذر، يعني كيف تصنف فتوى خامنئي؟
على وجه التخصيص، أي فتوى تقصد؟
اللي هي يجب أن تتطوع مع الأمن السوري ضد أعداء الله، أي الشعب السوري،
تدخل تماما بنفس الكلام الذي تكلمنا سابقا. هم اليوم يشعرون وهم مقتنعون أن سقوط النظام السوري يعني سقوط حلقة مهمة في المشروع الإقليمي الذين يحاولون بنائه، وبالتالي ما عندي شك أنه سيفعلوا كل ما يستطيعون
إبقاء النظام السوري. كنا نسمع حديثا أن هناك محاولة وجرت وفي باريس على وجه التحديد، وأنا أعرف بذلك بكوني مقيم في باريس، صارت محاولة من النظام الإيراني بالاتصال ببعض أطراف المعارضة السورية، ومعروفة ولا أريد أن نسمي الأشخاص، وهي معروفة لكل الناس في فرنسا. الناس تساءلوا وطرح علينا هذا السؤال عبر قنوات تلفزيونية كثيرة، ما هو تقييم، ما هو تفسير كيف إيران اليوم تحاول أن تتصل ببعض الأطراف المعارضة السورية على الرغم من أن معروف موقفها مؤيد للنظام السوري 100%؟ ما هو تفسير هذا المحاولة؟ في اعتقادي أنهم يحاولون أن يقنعوا بعض أطراف المعارضة بإمكانية الحوار مع النظام وبإنقاذ النظام في النهاية، وبنفس المناسبة كي لا يبقوا شعور لدى أطراف المعارضة السورية على أن إيران هي عدوهم 100%، يعني نوع من الجسر الصغير أنه نحن بزمان اتصلنا معاكم وعملنا مع حوار. لكن جوهر هذا هم يحاولوا أن يزروا الرماد في العيون وأن يبحثوا كما تبحث أطراف أخرى، قد لا أدري سوف نتطرق لها، منها تركيا ومنها بعض الدول العربية، البحث عن مخرج للنظام السوري لكي يستمر عبر إصلاحات شكلية وهمية كاذبة، لكن يستمر هذا النظام بشكله الحالي مع بعض التعديلات. قد يقولوا أنه والله عملوا قرار أو قانون أو عدلوا موضوع، لكن لن يطبق، لن تحدث أي إصلاحات في سوريا. الإصلاحات التي يريدها الشعب هي التي هي بجوهرها تخص الكرامة والحرية في سوريا، ومجتمع ديمقراطي تعددي مؤسساتي قلبه هو مجتمع المواطنة، مساواة المواطنين جميعا أمام القانون بغض النظر عن طوائفهم ومذهبهم أو أثنيتهم.
نعم. طيب شيخ محمود، كثيرون يؤكدون أن الشبيحة هم من الطائفة العلوية وبالتحديد منطقة الساحل، ولكن وللإنصاف هناك كثيرون من أهل السنة كذلك شبيحة.
نعم، هذا صحيح إلى حد كبير جدا. يعني في حلب هناك شبيحة من أهل حلب، يعني عندك بيت بري، هؤلاء المجرمون بيت أو عشيرة بيت بري، وعندك شويحنا، وعندك للأسف جزء من العساسنة، وجزء للأسف من أيضا عشيرة البقارة. هؤلاء متورطون بشكل كبير جدا، وللأسف أنه هؤلاء خريجين
بإغراءات من النظام،
طبعا إغراءات هائلة جدا، يعني بمئات الملايين من الليرات السورية يدفعون لهم ليعتلوا الأسطح بالقناصات. حتى ذكروا لنا أخواننا في التنسيقيات في حلب أن كثير من المباني يجلس عند البوابة شبيحة أو شبيحين مسلحين حتى يمنعوا الناس من التفكير أصلا في المظاهرات أو المشاركة في المظاهرات. هؤلاء طبعا انتفعوا من النظام منذ البدء، يعني بعضهم استلم مثلا الجمارك في حلب، بعضهم تخصص في تجارة المخدرات، بعضهم طبعا في التشبيح
على مكاسب هائلة
جدا. فهؤلاء طبعا، وأيضا هناك أيضا في حلب بالمناسبة، يعني الشبيحة ليسوا فقط هؤلاء الذين يحملون السلاح، هناك شبيحة من المشايخ حلب على نعم للأسف الشديد، يعني على رأسهم صهيب الشامي والعكام وطبعا المفتي البلاط بلاط راعي البقر الذي يقيم في قصر المتاجرين. هذا الشبيح أحمد حسون فرخ أتباعا لهم، والآن يحصدون الثمرة، يعني أوجدوا مجموعة كبيرة من الخطباء وأئمة المساجد على شاكلتهم، ولذلك هؤلاء كانوا من الأسباب التي أخرت أيضا خروج إخواننا في حلب. ثم قتل فضيلة الشيخ إبراهيم سلقيني رحمه الله مسموما، هذه يعني ليسكتوا الصوت الذي كان هددهم أنه أن حلب ستثور، ولذلك أخرسوا هذا الصوت. أي نعم.
طيب دكتور، يعني نفس السؤال، يعني كثيرون يتهمون الطائفة العلوية بأن أو معظم الشبيحة هم من الطائفة العلوية تحديدا منطقة الساحل.
بالواقع ظهرت الشبيحة ظهرت في اللاذقية تحديدا، ومنذ شهور طويلة، حتى منذ عدة سنوات، وقد روى لي الكثير من الأصدقاء الذي أعرفهم والذي لم أشاهدهم، لكن هناك طبعا تواصل بالتليفون أو حاجة، كان يقول لي كان أحيانا نقعد في بعض المقاهي وأنا مجرد نشرب شاي أو قهوة ولا حاجة، ويدخل فجأة
شبيح
أشخاص من رموز تحديدا من آل الأسد، واحد اسمه منذر الأسد، أنا
فواز الأسد،
فواز الأسد وغيرهم من المستوى أقل يدخلون وهم زي الأسود، زي الكاسرة، والناس يقعدوا يعرفوهم، لكن الناس قاعدين. فإذا لم يقم كل الأشخاص الموجودين في القهوة قياما احتراما لهم، فيتوجهون إليه بعبارات نابية وبإهانات، أيها الكلاب أن تقوموا ولا نقومكم بالسلاح. معروف أيضا حوادث اغتصاب يقومون به، حوادث ما يسمى
الأتوات،
الأتوات نعم يأخذون
فردة زي ما يسمونها،
يستبيحون، كانوا يستبيحون. هذا يفسر في رأيي إلى حد ما اللاذقية، بغض النظر عن طوائف سواء سنة ولا علويين، كلهم ككل أطراف الشعب السوري مواطنون أصلاء، لكن فيه شيء زيادة باعتبار أن هذه الظاهرة بدأت في اللاذقية. هناك
عندهم خبرة
وحلق كبير على هذه الإهانة للكرامة البشرية، عمليات النخوة وعمليات الاغتصاب وعمليات الرشاوة هناك يدخل هناك بعضهم يعمل في مرفأ اللاذقية، ولهم أجهزة زي أجهزة ديوان خاص يدفعون، يأخذون أتاوى على المستوردات. في عهد عندما كان رفعت أسد هناك مرفأ خاص خارج المدينة تدخل منه كل شيء، الأسلحة والمخدرات والسلع والإلكترونيات وكل شيء. هناك بدأت أقول عملية تعامل مع المواطن، وكأننا في مجتمع القنانة، مجتمع العبيد، هم يملكون الأرض وما عليها، حيوانات، أشخاص. والنظام السوري اليوم يتعامل تماما، عندما نشاهد المظاهر
ضيعتي أبي
تعني كأنه يملك هؤلاء الناس، هو يستطيع أن يقتلهم. أو تصوروا، هذا قد يكون يعني ليس في قلب الموضوع، حديث منذ أيام يصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنه اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد وطلب منه وقف المجازر، وقف العنف إلى آخره، وأن يهدي الأمور كما وعد سابق من الأرخي. فأجاب، وهذا الكلام للأمين العام للأمم المتحدة
بان كيمون.
فقال، أجابه الرئيس السوري، وأنت تمثل من؟ ما هو حقك أن تطلب مني أن كيف أنا أتعامل مع مواطنين؟
هذا شأن داخلي.
نعم.
قال له هذا.
نعم. هذا الكلام عن الأمين العام للأمم المتحدة. قاله وموجود، إذا شئتم رجعوا إلى أرشيف القنوات والسجل. أكثر من ذلك، تصور مثلا وزير الخارجية عندما بدأت المسألة مع الدول الاتحاد الأوروبي عقوبات وين كانت شكلية. قال وليد المعلم، قال إحنا حنشطب أوروبا من الخارطة. إذن ليس فقط يتعاملون مع المواطنين كأملك، هم يستطيعون. جواب الرئيس السوري للأمين العام وتصريح وزير الخارجية، إذن هو مستخفين ليس فقط بالمواطنين وبالدولة، مستخفين بالعالم. تصور واحد يقول إحنا حنشطب أوروبا من الخارطة. هؤلاء لم يعودوا عقلاء ولم يكونوا بالأصل.
نتيجة هذا دكتور منذر، يعني لماذا لم يخرج رموز وشيوخ الطائفة العلوية يعني لمساندة الثورة، أو حتى استنكار يقوم به يعني النظام، ما يقوم به النظام؟
هذا سؤال بالحقيقة سؤال وطني بامتياز، وكل الناس يتساءلون. أنا مقتنع أن الأغلبية الساحقة للطائفة العلوية أفرادا بسطاء وشيوخا ومثقفين ومجتمع مدني هم ضد هذا النظام. لكن هناك موضوع أيضا واضح اليوم، كلنا كنا نتكلم عن ما يسمى التجيش الطائفي، اليوم يحاول، معلش التكرار مرة أخرى، إقناع هذه الطائفة على أن النظام حاميها وأنه نظام يعني علوي، ومن واجبهم التضامن معه كنظام علوي. الأستاذ محمود، الشيخ محمود، علق على هذا الموضوع، أنا أيضا تناولته قليلا. هو عملية بالحقيقة تجيش وقح. هناك معليش أيضا حوادث صغيرة، سمعت أنه مثلا ينقلون عن خطباء الجوامع في صلاة الجمعة في اللاذقية أنه قال لهم أيها المؤمنون في خطبة الجمعة، أيها المؤمنون، البحر من أمامكم والعلويون من ورائكم. وسألت الشخص، هل أنت سمعتها بإذنك؟ أنا أعرف أنك لا تصلي الحقيقة. قال لا، هم يقولون، الناس تتكلم. قلت له، ها الأمل هو الذي يدخل في عقولكم هذا الكلام، انتبهوا. إذن من هذا السبب هناك خوف حقيقي. وأعتقد أن الشيخ محمود يوافقني عندما نقول أن تاريخ القمع في سوريا عدد الأشخاص من الطائفة العلوية الذين ذهبوا إلى السجون خلال 4 عقود في عهد الرئيس السابق والحالي، الاعتقالات اللي كانت مستمرة وهناك بالمئات وبالآلاف أيضا الذين اعتقلوا في كل مراحل. سوريا بلد ديكتاتورية، ممنوع تحكي أي شيء لا يناف شغلة بسيطة، يأخذوك إلى السجن بدون سؤال ورجال. سابقا لم يكونوا يحاكموا أصلا، كانوا الناس لديهم عديد من الصدقاء الذين سجنوا في فترة تتجاوز بين 23 عام ولم توجه فيها تلك المرحلة. هم هي اخترعوها جديدة في الثمانينات، أنشأوا ما يسمى محاكم أمن الدولة ولا محاكم، وصار يوجهوا تهم سوريا فقط أمام ويحاكمون على أساسها وهن عزم الأمة ولا أمور زي هذه الأشياء ويحاكمون على أساسها، لأن الرأي العام العالمي بدأ يسور كيف تأخذون الناس إلى السجون بدون تهمة، ليست هناك محاكمة، فاخترعوا المحاكم الصورية
اللي هي محكمة أمن الدولة العليا.
بس بدي أوضح النقطة لأنه مهمة جدا، نسبة عدد الأشخاص من الطائفة العلوية الذين اعتقلوا وعذبوا في السجون قياسا إلى نسبة عدد العلويين بشكل عام ضمن المجتمع السوري هي أعلى نسبة في سوريا، وأنا أتحدى أن واحد يقول العكس، وهذا في إجماع عليه، وأعتقد أنه الشيخ محمود يوافق على هذا الكلام، وقلتم حتى في البيان الذي صدر البارح عن الشيخ منير الغضبان أو الآخرين أيضا قالوا، ولو أريد أن أذكر الشيخ الدكتور ملهم الدروبي قال أن القمع الذي لحق بأفراد من الطائفة العلوية كان يتجاوز، كان يساوي على الأقل ما لحق بطائفة وأنكى
كنسبة وتناسب يعني،
قال وأنكى، أنا لا أذكر بالضبط هذا التعبير، في إجماع على هذه المسألة. إذن هناك محاولة تخويف مرعبة، أكثر من ذلك الناس مثلا في بداية في حديثا عندما صارت اعتقالات في 2001 و2002 أخذوا مجموعة من جماعة المجتمع المدني منهم عارف دليل ومنهم
عبد العزيز الخير
وعبد العزيز، هناك اتهم تقرير متساوية. أخذ فقط مثال الدكتور عارف دليل الذي عرفه وهو صديق منذ الطفولة ودرسنا في مرحلة مع بعض، حكم بسنوات مضاعف عن الآخرين،
البعض حكم وهو علوي،
وهو علوي
5 سنوات هو حكم بعشرة، حكم بعشرة.
هذا مثل
يعني إذا النظام لا يفارق دكتور، يعني
ليس كذلك،
يهمه الكرسي فقط،
النظام يعتبر أن العلوي ليس من حقه أن يكون معارض للنظام.
نعم هذا تعقيب، يعني أنه يكون العقوبة مضاعفة إذا كان المعارض
على أساس أنه هو لازم يكون منتمي 100%
بالضبط. يعني الدكتور عارف دليله ضعفت له العقوبة إلى 10 سنوات، وللعلم الدكتور عارف دليله من أفضل رجال الاقتصاد في سوريا.
طب ما فهمتم الدكتور منذر الشيخ محمود أن يعني معظم الطائفة العلوية هم مسحوقون تماما كباقي الطوائف في سوريا ما عدا المقربين من النظام والذين يحظون بالمناصب السياسية والأموال التي يغدق عليهم النظام.
أخي في دلائل كثيرة، يعني أنا روى لي أحد الأخوة يقول ذهبت إلى طرطوس كمدينة ثم اتجهت إلى كنت معزوم، يقول أن كنت معزوم عند في إحدى القرى التي تحيط بطرطوس، يقول تفاجأت، وهذا الأخ من طائفة سنية، يقول أنا كنت أفكر أنه سأذهب إلى قرية سأجد شوارعها مسفلتة وإنارة، ويقول تفاجأت والله، يقول والله الذي لا، لأنه ينقلون الماء على الحمير أكرمكم الله
زي العصور الوسطى
وكهرباء ما في، يعني فعلا كأننا في العصور الوسطى. ثم قال لاحظت قصر في طرف القرية فسألتهم أنه من يعني، قال هذا ضابط من ضباط
الطائفة العلوية
طبعا الذين
في أعلى الهرم
للأسف والقرية كلها فقيرة. فهناك طبعا هذا ما ننكر هذا الشيء أنه كثير من أبناء الطائفة العلوية
هم مسحوقون،
لا لا أعوذ بالله هذا، لكن هو كما قلنا أخي هذا النظام طائفي وليس علوي، وهو تمترس مع بعض الذين أنا أعتبرهم يعني إما
خدعهم
أو كانوا ضعاف النفوس بالمال وكذا وانتفعوا
ومنتفعين.
نعم فللأسف الشديد ويريد أن يربط مصيرهم بمصيره حتى يعني يتمترسوا حوله.
طيب
كلمتين فقط، هذا الكلام ينطبق على مجمل منطقة الساحل السوري، العلويون هم من أفقر فئات الشعب السوري وليكن واضحا، هذا يدل على أن المسألة فعلا ليست مسألة حكم علوي وإنما هي عملية تجير لما يسمى بالطائفية لصالح النظام. العلويين من أفقر طبقات الشعب السوري وهذا واضح وكل الناس تعرفه.
طيب ألا ترى أن حافظ الأسد وابنه هم طائفيون لأنهم يعني جعلوا قادة القوات المسلحة، قادة الأجهزة الأمنية، يعني القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم والصحة وغير ذلك، هم من العلويين.
نعم، هم طائفون بامتياز. هذه ليست صدفة، كلنا نعرف أن تقريبا أغلبية قادة الفرق بشكل ربما مطلق حسب ما سمعت، وقادة الألوية بالنسبة شبه مطلقة هم منهم. لسبب بسيط، هم في عملية اللعب على الوتر الطائفي، هؤلاء من جهة، ومن جهة أخرى أنهم هؤلاء كلهم داخلين في مافيا النظام، منتفعين بشكل كبير. كلهم مليونيري، ما يسمى بالمولتي مليونير، مش يعني مليون ولا اثنين. هذا الناس الذي تكلم الشيخ محمود والقصور، هناك ليس أنت الشخص الذي ذهب إلى تلك القرية وشاهد قصر، هناك عشرات القصور في منطقة الساحل والتي يملكها هؤلاء. إذن هؤلاء مرتبطين،
يعني القصر يتكلف قد القرية كلها.
نعم، مرتبطين عضويا بالنظام،
وسقوطه سقوطهم.
نعم، لهذا السبب
حتى سقوطه سقوطهم من العلويين أنفسهم، لأنهم محاقدين على هذا الذي استزلهم.
لا، ليس هم يعني مهتمين بهداء الفقراء الذي ذكرت.
طب أنا أذكر بس تعقيبا، أنا أعرف الدكتورة فاطمة الخير وأوجه لها تحية من هذا المنبر. دكتورة فاطمة الخير التقيت بها من سنيوات، قلت لها يا دكتورة، الدكتور عبد العزيز ابن عمك؟ قالت لي إيه. نعم، عبد العزيز الخير. قالت لكن هؤلاء المجرمين يعني كذا وكذا. قلت عجبا، قلت أنت من القرداحة، يعني أنت من مسقط رأس المقبور حافظ أسد، يعني كيف تتكلم بهذا الكلام؟ قالت لي يا أخ محمود، نحن عانينا الأمرين. وهي وللعلم يعني آل الخير من أرقى العوائل في منطقة القرداحة، وشيوخ الطائفة العلوية من هذه العائلة الكريمة. قالت نحن عانينا الأمرين، ولي أكثر من 10 سنوات وأنا لا أستطيع النزول إلى سوريا لأني أتعرض لمضايقات من قبل هؤلاء.
أريد أن أوضح فعلا لأنه نقطة مهمة. إذن هؤلاء الذين يدعمون النظام ووضعوا نفسهم ومصيرهم مرتبط بشكل عضوي بمستقبل النظام، ليس لأسباب مذهبية. أؤكد لك أن هؤلاء قد لا يعرفون أصلا المذهب العلوي، إذا كان هناك مذهب، يعني الطقوس وبعض الأمور التي يختلفوا بها عن طوائف الإسلامية الأخرى لا يعرفونها، ولا قصة علوي لا تعنيهم بأي قليل شيء، لا بكثير ولا بقليل. هم عبارة عن أشخاص منتفعون ومتورطون، هذا أهم، متورطون بعمليات القمع التي قام بها النظام السابق واللاحق. أذكر على وجه الخصوص ما حدث في الثمانينيات، ليس في مدينة حماة فقط وفي مدن أخرى، واليوم هم أيضا متورطون بالعملية القمع الوحشية التي تحدث منذ 6 أشهر، وهم منتفعون. ليس كلمة منتفعون، هذا التعبير لا يعبر عن الحقيقة. هم ممن شاركوا في نهب ثروات البلد. إذن هذا التورط سواء على المستوى السياسي والقمعي وعلى مستوى الفساد يجعل هؤلاء لا يفكروا على الإطلاق بأي عمل يعني يؤدي إلى سقوط. هم مرتبطين عدوين وسوف يدافعوا عن هذا النظام حتى النهاية، وهذا يجب أن يكون واضحا لمن يفكر اليوم بمستقبل الثورة السورية، كيف هل تنتصر وكيف تنتصر ومتى. من الطرف الآخر نحن نعرف أن الثورة السورية التي قدمت حتى الآن آلاف، لا بل عشرات آلاف بين قتلى وسجناء ومعذبين ومفقودين، لا يمكن أن تتصور، ليس هناك عقل يتصور أن تعود الأمور إلى ما كانت ويحكم النظام الحالي كما كان. لن يحدث هذا في التاريخ. نحن اليوم أمام مأزق حقيقي، والناس تتساءل كيف تنتهي. هل يبيد الشعب السوري؟ من هو الأمين القطري المساعد اسمه بختيان؟
لا، سعيد بختيان، هذا مجرم.
صرح تصريح واضح ومعروف جلي. قال أنه لو أدى الأمر إلى قتل ثلث الشعب السوري فهو نذهب حتى النهاية.
أعوذ بالله.
نعم، وهذا الرجل للأسف يعني من أبناء القبائل العربية في البادية.
طيب، ناخذ فاصل شيخنا. ناخذ فاصل مشاهدي الكرام، ونعود اللقاء بحضراتكم وهذه الحلقة من سوريا الثورة. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أجدد لضيفي الكريمين الدكتور منذر مخوس والشيخ محمود النعيمي. كان لك تعليق.
أنا تعليقي بس على قضية التجييش الطائفي. يعني روى لنا إخوة وهم ثقات من أهل درعا قال لما دخلنا إلى المسجد العمري وجدنا طبعا أولا تمزيق المصاحف وإرماء يعني رمي القاذورات عليه، ثم يعني كتابة طبعا يكتبون بالسبرت البخاخ بشار إلى الأبد وكذا وإله لا إله إلا بشار، ويشتمون سيدنا عمر حتى يستفزوا. يعني هذا نوع من التجيش الطائفي. هذا النظام سيسعى بكل
يعني ما يعني هل إلى الآن يعني في ظل هذا هذه الطفرة العلمية والإعلامية للمجتمعات العربية من يقول لا إله إلا بشار؟
يعني يعني هو شيء عجيب. يعني حتى لما خرج هذا المجرم بشار أسد في لقائه الأخير الصحفي المفبرك لما سألوا قال أنا ما أجبرت يعني هذا العسكري أو الشرطي أنه والله يقول لا، هذا التصرف صار تصرف غلط وهذا كفر. حتى علق عليه أخونا حازم العرعور قال يبدو أن بشار أسد أصبح تكفيريا، يعني صار يتكلم كفر ولازم يعاقب وهذا مدري إيش، وصار يعني يتكلم يبرر لنفسه. لكن أين لم يقدم إلى محاكمة هذا المجرم، هذا الذي يضرب معروف معروف بشكله وشخصه واسمه، وطبعا هذا نموذج. لكن اسأل الناس اللي تخرج تدخل وتخرج من المعتقلات لا يخرجوهم إلا لما ينطقوا هذه الكلمة طبعا وهم مكرهون. فالتجيش الطائفي الذي يقوم به النظام إلى هذه اللحظة بإذن الله عز وجل لن يفضي إلى ما يرغب به النظام، وسيتعالى إن شاء الله شعبنا بصبره ومصابرته على كل هذه الجراح منعا إن شاء الله تعالى لأي احتقان طائفي يريد هذا النظام أن يقتات منه.
نعم دكتور، يعني تفضل. يعني أنا عايز أقول يعني أردوغان قال في اجتماع سابق وكان في الجامعة العربية زورا أن النظام السوري يجر البلد إلى حرب طائفية. يعني كيف تفوت الفرصة على هذا النظام؟
تصريحات أردوغان إذا عدنا إلى بالسياق التاريخي منذ بدء الثورة حتى الآن كانت ليست غير منسجمة مع بعض. أحيانا البداية كانت سيئة جدا لأنه كان واضح أنه يبحث عن مخرج إلى النظام بشكل علني. أنا رأي حتى اليوم يبحث أردوغان إلى مخرج لنظام بشار أسد عبر الاقتراحات المعروفة وآخرها التي حملها السيد نبيل العربي، وهي في باطنها ليست فقط مقترحات الجامعة العربية أو مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد مؤخرا وحملها السيد نبيل العربي، وإنما الفهم التركي لحل الأزمة ينطبق تماما مع هذه المبادرة، وهي أن يستمر بشار أسد بشخصه على رأس الدولة السورية حتى مدة الانتخابات المقبلة، طالبين أنه يسحب الجيش من الشوارع وأنه يسحب الأمن وإلى آخره، ويقوم ببعض الإصلاحات الشكلية التي ليس هناك سوري واحد مقتنع أن هذا النظام سوف يقوم بإصلاحات حقيقية التي يطالب بها في الحرية والكرامة، ناهيك عن مجتمع تعددي عن حرية إعلام. هو لا يسمح حتى الآن بدخول وسائل الإعلام الأجنبية، أليس هذا مؤشرا كافيا؟ يعني هناك ما يريد أن يخفيه. أن نعود إلى قصة أردوغان، هو صرح من فترة تصريحات أيضا أحد من ذلك قال لقد فقدنا الأمل بأي إصلاحات يقوم بهذا النظام، كررها أردوغان وقررها وزير الخارجية السيد أوغلو. وقال أكثر من ذلك، قال حرفيا أردوغان أنني لن أتصل مرة أخرى. بالأول قال أنه سنبقى
هناك إنذار أخير،
هناك إنذار أخير وبعد انتهاء هذا الإنذار بعد عدة أيام قال لن أتصل ببشار أسد مرة أخرى. وفات على قصة أنه لن أتصل مرة أخرى صار حاليا أسابيع، ومع ذلك لم نلاحظ أي وقف أي إجراء حقيقي من طرف الأتراك حازم وجدي. لم يقولوا حتى الآن يجب عليه أن يرحل مثلا أو أنه يجب أن يعني يقوم بإجراء ما يؤدي إلى تسليم السلم إلى السلطة فلنقل بشكل آخر. إذن ما هو تفسير هذا الموقف؟ اليوم شو اليوم لم يحكي ولا حرف واحد في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع السيد وزير خارجية قطر الشيخ حمد، لم يتكلم ولا بحرف واحد عن المسألة السورية، وهو وهو موجود في الجامعة العربية التي من المفروض أن تكون معنية. أنا لا أعد أثق حقيقة بالموقف
التركي.
موقف التركي على الإطلاق.
طب لماذا هذا التخبط يعني؟ من وراءه؟
هذا برأيي هنا الأمور أعقد، لأن الموقف التركي يجب النظر إليه اليوم ضمن الموقف العالمي. تركيا على ما يبدو دفعت أو طلب إليها أن تكون رأس عملية عملية التدخل أو التعاطي الغربي مع المسألة السورية. لست أدري إلى متى أنت. هناك من الناس من يقول أن تركيا في يوم من الأيام سوف تتدخل وتدخل. أنا لا أثق بهذا الموضوع إطلاقا، وحتى عمليا هي مسألة صعبة. نحن شاهدنا في ليبيا الناتو بكامله تدخل وكم أخذ الموضوع، ولا أعتقد حتى من الناحية الجيوبوليتيكية أن الأتراك قد يقوم بعمل إلا إذا كان هناك قرار من مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة بشكل عام مع مباركة الجامعة العربية. اليوم لا أحد يستطيع أن يراهن لا على مباركة الجامعة العربية، وحتى موضوع ما يسمى الحماية الدولية وتدخل اليوم الغرب لا يريد. أنا في تقديري حتى اليوم، لا أنا لا أقول بعد شهر ولا بعد شهر سوف يختلف الموقف، هذه السياسة الدولية معروفة يعني. اليوم لا يريد حتى التدخل. واليوم فقط اليوم وزير الدفاع البريطاني صرح أنني لا أعتقد أن سيحضر أي تدخل غربي في سوريا.
طيب أنا عايز أسأل، الموقف التركي هذا شأنهم، لكن لماذا يمنعون حتى وسائل الإعلام من أن تلتقي مع المهجرين قسرا إلى الأراضي التركية حتى تكون على الأقل ورقة ضغط للنظام؟ يعني دولة لها سيادة كما يقول الأسد وعصابته وكتائبه، وبالتالي عندها ناس لاجئين في لبنان في الأردن في تركيا. لماذا يمنع الأتراك اللقاءات الصحفية والإعلامية مع هؤلاء المهاجرين لكي يقصوا على العالم مأساته؟
هذا يدخل تماما في نفس السياق، لأن السماح لوسائل الإعلام للدخول إلى المخيمات خاصة، ماذا هي المخيمات؟ هم ناس كانوا موجودين داخل سوريا ومعظمهم كان يشارك بعملية الاحتجاج وبالانتفاضة، وبالتالي هم مطلعين ويعرفون كل ما حدث، ومنهم من كان بنفسه ضحية لبعض الاعتداءات، لست أدري الاعتداءات المتنوعة سواء إهانة سواء قتل سواء ضرب سواء تعذيب وحتى عملية اغتصاب. هناك بعضهم من تعرض لعملية اغتصاب سواء نساء بشكل تحديد، وهناك شهادات مما سمحت به الظروف أن تحذر. بعض وسائل الإعلام دخلت بشكل ما، كانوا يدخلهم لعدة ساعات أو ساعة ويقولوا انتهوا في المقابلة واخرجوا. أعود إلى السؤال الأصلي الذي تفضل به،
كيف نفوت الفرصة على النظام؟
نعم، هي عملية أنه منع وسائل الإعلام من الحصول على معلومات من شهود عيان حقيقيين كانوا في سوريا وعاشوا كل هذه المحنة، وعندما يأتي الإعلام ويسجل هذه الأمور سوف يشكل فضيحة جديدة للنظام، فضيحة موثقة، وفضيحة ليست فضيحة شاهد اثنين ثلاثة، فضيحة شهود عشرات بل الآلاف الأشخاص. النظام التركي كما كنا نقول الذي يبحث عن مخرج للنظام السوري سوف لن يسمح بعملية من هذا النوع تتعارض في نتيجتها وفي حصالها مع مشروعه الجزئي أو الإصلاحي للحفاظ على هذا النظام ضمن إصلاحات شكلية تؤدي إلى بقاء
تجميل، عمليات تجميل
تجميلية.
طيب أردوغان يقول إن هو خايف النظام يجر الشعب السوري حرب طائفية، كيف تفوت الفرصة حتى لا يتحقق مثل هذا الذي يريده النظام؟
لأنه أردوغان مقتنع في عمقه أن استمرار الأمور على هذا الشكل، وأنا رأيي أيضا نحن نقول اليوم أنه لا، ليست هناك حرب طائفية ولن تحدث آمل في المستقبل القريب، لكن إذا استمر الوضع كما نحن عليه شهورا الناس هؤلاء من لحم،
لا نستطيع أن نفوت الفرصة على النظام وعلى.
أنا آمل أنه سوف نستطيع، وهذا مهمة كل وطني شريف، ولكن يبقى هذا الخيار مفتوح، لأنه إذا استمرت بهذا الشكل وإذا صار أصبح شهداء بعشرات آلاف واليوم أصبح بعشرات
دماء تزيد فيزيد الحقد والتشحذ،
فالخيار مفتوح على كل احتمالات وهو يدرك والغرب يدرك. نعم هناك تصريحات إذا كنا نتابع غربية وحتى روسية أيضا أن هناك مخاوف. أن الأمريكان قالوا بكل أوباما على وجه التحديد قال لقد أصبح النظام السوري اليوم عامل عدم استقرار في المنطقة، من 50 سنة وهم بيقولوا هذا عامل استقرار في المنطقة. اليوم أوباما يقول بصريح العبارة اليوم النظام السوري هو عامل عدم استقرار في المنطقة.
طيب
ماذا يعني عدم استقرار؟ أهم قصة أنه قد يؤدي إلى حروب أهلية.
نعم. طيب شيخنا كيف تفوت الفرصة؟
يعني أنا بس تعقيب بالنسبة للمخيمات اللاجئين في تركيا، يعني يبدو أنه لم يحن الأوان لأن تفتح تركيا المجال لوسائل الإعلام ليأخذوا شهادات المتضررين.
بس هذا يفيدكم كمعارضة شيخ محمود.
يفيدنا
يعني،
لكن
يعني من 4-5 شهور لما هجروا قصرا هؤلاء، لو أن القضية أصبحت مثارة إعلاميا وسجلت شهادات كما قال الدكتور منذر، كان ده حرك المجتمع الدولي.
ما هو هذا يبدو
يعني إذا تركيا متواطئة هنا يعني أو يعني إيه
ربما
يعني
يكون
الإذن من مين يعني.
ربما يكون نعم تواطئ، لكن يبدو أن الحكومة التركية بدأت تدرك أخيرا أن كل الفرص التي أتيحت وأتاحتها الحكومة التركية وغيرها للنظام السوري لم يعد منها
استنفذت
تماما. ولذلك ممكن تؤجل ورقة فتح المخيمات اللاجئين إلى ما بعد هذه المبادرات، وآخرها المبادرة العربية التي لفظها إخواننا الثوار في الداخل، ورفضتها أيضا كل أطياف المعارضة السورية. أي نعم. أما كيفية تفويت الفرصة على النظام، الحقيقة الأمر صعب جدا، يعني مثل ما قلت، يعني إذا كان استمر النظام بالقتل لأشهر هناك إمكانية لأن يحمل الناس السلاح إما أخذا بالثأر أو حماية لأنفسهم، وحينها تقع الطامة. ولذلك نحن نطالب
يعني ليس هناك احتمالية لتفويت الفرصة على النظام،
أو هناك
ويعني الصبر ويعني
لكن على هذه يعني الصبر في الصبر حدود يا أخي الكريم. يعني إذا استمرت هو الآن الناس لم تعد تطيق الوضع، يعني يريدون معليش، يعني لما يأتي إنسان يريد أن يقتلني ولا يقتل ابن عمي ولا كذا، لو كان عندي سلاحا لاستخدمته دفاعا عن يعني عن عرضنا عن كذا. الناس الآن في تتعالى بعض الأصوات لحمل السلاح دفاعا عن النفس. فإذا استمرت آلة القمع وآلة القتل إلى أشهر لا سمح الله، يعني هناك خطورة شديدة في إمكانية أن يكون هناك نوع من الحرب الطائفية، ونسأل الله عز وجل أن يعني أن لا تكون يعني.
نعم. طب دكتور منذر، يعني إذا ما استمر الوضع على هذا الأمر، هناك بعض الأصوات تتنادت في الداخل السوري الآن بالتسليح، ربما تزيد هذه الدعوة وربما ندخل في نفق مظلم يؤدي إلى تصفيات جسدية وإلى حرب طائفية كما يريد النظام السوري.
أنا مع احترامي وموافقتي بشكل ما على الشيء الذي تفضل به الشيخ أحمد
محمود
عفوا. استمرار الوضع على الشكل الحالي يترك الباب مفتوح على كل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال حرب أهلية، وعلى الأرجح حرب طائفية طبعا. وأنا أأمل كما يأمل الشيخ محمود أن لا يحدث ذلك أبدا. اليوم في تقديري لم يحن البعد، ويجب أن لا تبقى الثورة سلمية، لأن القيام بعمل مسلح ضمن موازين القوى اليوم المعروفة ليس لصالح الثورة بالحقيقة. صحيح. لا بل أكثر من ذلك، أنه يعطي فرصة للنظام الذي يحاول جاهدا أن يخلق هذه المسألة، أن يقنع العالم اليوم في الوقت الذي لا يحمل فيه الثوار سلاح، ونحن نعرفه إن وجدت حالة أو حالتين على مدى القطر السوري كله فهذا لا يعكس أي شيء. الغالبية الساحقة ليس هناك حمل سلاح، وهناك إصرار على أن تبقى الثورة مسلحة لكي
سلمية
لكي يحرم النظام من حجة أنه يحارب ما يسميهم إرهابيون، لأنه إذا حدث ذلك ولا بد، وفعلا خرج إلى ساحة ثوار يحملون سلاح للدفاع عن عرضهم وعن شرفهم وعن كرامتهم وعن أهلهم الذي هو مفهوم وهو شيء إنساني بمعنى الكلمة، لكن سيعطي هذا فرصة للنظام لكي يثبت للعالم أن ما يدعيه منذ شهور وهو باطل، أن فعلا هناك ناس يحملون سلاح ويسميهم هو إرهابيين، والآخرين أيضا هناك بعض الأطراف أيضا أو المندسين. هذا يعطي فرصة للنظام يجب أن يحرم منها اليوم.
ولذلك استدراكا على قول أخونا الدكتور، لذلك شعبنا في الداخل بدأ بطلب الحماية الدولية. الحماية الدولية يعني لما نحن نطلب الآن الحماية حتى بالتدخل العسكري، لا يعني أن نسلح عوام الناس يعني لا، هناك متطلبات في الحماية الدولية. أولا إقامة منطقة عازلة وحظر طيران فوق المنطقة العازلة ليذهب إليه المشقون. هناك بعض الأنباء تتحدث أن أكثر من 50,000 بين ضابط وصف ضابط ومجند انشقوا عن
فعليا
انشقوا عن الجيش، وهناك أكثر من 4000 ضابط معتقلين. نعم، هؤلاء إذا ما أمنت لهم أرضية تحميهم أو يستطيعون التحرك،
يقودوا على الأقل الثوار يعني كما حدث في
نعم. هو الحمد لله الآن نحن أسس الجيش السوري الحر، وإن شاء الله يكون هو نواة لجيش يكون جيش وطن وليس جيش عصابة. نعم، هذه النواة بإذن الله إن كانت تأمنت المنطقة العازية سواء في الشمال أو الجنوب، وربما تتهيأ يعني نحن لا نعلم، لكن نحن نتمنى ذلك ونطالب بذلك ونعطي الضوء الأخضر نحن كأبناء قبائل عربية على أقل تقدير أننا يعني مع هذا الخيار التدخل العسكري الذي طبعا يكون بغطاء عربي، يكون بغطاء عربي أو إسلامي. نعم، بقرار أممي واضح وليس بتدخل أجنبي يعني يكون تدخلا بغير قرار أممي. نحن نطالب بهذه المنطقة لهؤلاء المنشقين من الجنود والضباط يلتجوا إلى هذه المنطقة العازلة، وهناك يتم تسليحهم ثم يبدأون في التحرك للقضاء على شبيحة بشار أسد.
يعني دكتور، يعني أنت تقول أن النظام يقول في وسائل الإعلام كلها والوسائل الإعلام المساندة له كالإعلام الإيراني والقنوات الإيرانية وغير ذلك وقناة المنار وحزب الله، أنه منذ اليوم الأول للثورة يقول هناك مسلحين هناك مندسين. طيب إذن التسليح هو تحصيل حاصل لما يردده ويقوله النظام، هذا أمر. الأمر الآخر، هذا رأي الذين يقولون بالتسليح. الأمر الآخر أن النظام استعمل الأسلحة التي هي في جعبته كافة بما فيها الطائرات النفاثة خارقة للصوت لإرهاب الناس، مدافع الهاون ضرب بها يعني قناصة قتل بالناس، قنابل مسمارية. فيعني ما هو سقف النظام إذا ما سلح الناس ليدافعوا عن أنفسهم؟ يعني ما الضرر الواقع عليهم؟
أنا قلت منذ قليل أني أعتقد في هذه المرحلة ترك مسألة سلمية الثورة يخدم النظام، وهو بالتحديد يريد أن يحدث ذلك ويدفع إلى ذلك.
تقصد ترك
لا أن تبقى الثورة سلمية غير مسلحة،
يعني التسليح الآن يخدم النظام؟
نعم، أنا مقتنع بهذا الشيء.
نعم،
مقتنع، لأن هذا فعلا هدف النظام زي ما قلت أنه يحاول أن يقول أن هناك إرهابيين أو عصابة.
يقول يا دكتور، هو بيقول من زمان،
إذا كان بيقول معليه
إذا كان تسليح،
بس اليوم ما حدا بيصدقه. نعم، اليوم ما حدش بيصدق. نعم،
ما هو لو ما حدش بيصدقه كانوا تدخلوا من 7 شهور.
عندما يصور ناس متظاهرين وحاملين سلاح وبيصير بينهم إطلاق النار بينهم وبين قوى الجيش والأمن، وأبعد من ذلك أنه عندما يكون هناك حامل سلاح من الطرف الآخر سوف تكون الأمور.
الطرف الآخر إن كان يعني
مدني. سأسمع ردك شيخ محمود. نعم، يعني الآن أنت تقول ما حدا بيصدقه. طيب
اليوم أنا
لماذا المجتمع الدولي الذي لم يصدقه لم يتدخل لحماية هؤلاء السلمية؟
لأنه كنت ما نقول من شوية ضمن التورط الحالي الموجود سواء بأفغانستان ولا العراق وحتى ليبيا التي لم تنتهي أمورها، للتدخل الخارجي الغربي سواء الأوروبي والأمريكي والذي نعرفه جيدا، أنا أعيش في فرنسا من حوالي 20 عام، القرارات الأوروبية خلينا من القرارات الأمريكية والأمريكيين تقريبا نفس الشيء، تحكمها عوامل داخلية بالأصل. العوامل الداخلية الأساسية هي بشكل أساسي الانتخابية والرأي العام، هناك فيه أخذ بعين الاعتبار للرأي العام لأنها سيؤدي إلى خسارة الأحزاب السياسية الحاكمة أو المعارضة أو ربح أصوات المواطنين، لذلك كل عمل كل قرار سياسي وخاصة خارجي يدرس بعناية وعلى أساس ما هو تأثيره على الوضع الداخلي وعلى الرأي العام المحلي. هناك ليس زي ما عندنا في البلدان العربية والمتخلفة في احتقار كامل للرأي العام للمواطنين وخاصة في بلدان زي سوريا، هناك فيه أخذ بعين الاعتبار. الشيء الأكثر تعبيرا عن ذلك هو ما يسمى الانتخابات. الانتخابات كل شيء يقوم فيه أي نظام بفرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا ولا إيطاليا كله يقوم على أساس عمل حساب بكل معنى الكلمة، كم هذا القرار يربح الحزب الحاكم ولا الرئيس المرشح السابق من الأصوات وكم يخسره. اليوم الرأي العام الأوروبي بشكل عام والأمريكي والغربي بشكل عام أكثر شمولا هو لنقل هناك العديد من الانتخابات المقبلة،
واليوم هو مستاء من العمليات التي حدثت والتي كلفت كثيرا تحت شعار مكافحة الإرهاب في أفغانستان ولا في العراق ولا حتى في ليبيا. فهم بيشعروا الناس العاديين أن بلدانهم تقوم بصرف ملايين أو ملايين الدولارات من أجل هذه الحروب التي هي تخرج في النهاية من جيوب دافعي الضرائب. هذا شغلة مهمة جدا. لذلك لا يريدوا فعلا أن تطورت بلدانهم في صراعات عسكرية تكلف الكثير، على الرغم بالنهاية هي حروب مصالح، لأنه عندما يدفعوا قاذفات ولا صواريخ ولا بوارج هي بالأصل الهدف.
برضو سؤالي، لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي؟
نعم،
لماذا لم يتدخل إلى الآن رغم سلمية الثورة 7-6 أشهر؟
كنت أشرح أنه هذا الموضوع يخضع لأنه الرأي العام الداخلي ليس يشجع اليوم هذه العمليات العسكرية لأنها مكلفة وقد تعبوا من الدخول في حروب إقليمية.
ولماذا شجعها في ليبيا بعد 3 أيام وفي غيرها من البلدان؟
أقول لك ليش، لأنه ليبيا فيها نوع من الخصوصية. ليبيا موضوع الثروات والنفط والعقود بعمق، صحيح أقول عن رأي عام وعن حسابات انتخابية. أقول لك حدث بسيط جدا، استطلاعات الرأي العام بالنسبة للرئيس ساركوزي في فرنسا كانت في عهد وزيرة الخارجية السابقة اليوماري والتي كان موقف شائن في تونس، كانت بحدود 30 34 36، وهو أخفض رقم عرفه ليس ساركوزي وإنما أي رئيس
فرنسي
في العقود الأخيرة. فكان عمليا منهار سياسيا، فأبعد اليوماري من وزارة الخارجية وأتى بألان جوبي. الذي حدث، ألان جوبي الذي أخذ سياسة ديغولية حقيقية وارتفعت أسهم ساركوزي بشكل
فوق 70%.
نعم. لا ما فوق 70 لكن على الأقل
يعني كان 60 وشوية.
نعم تضاعف.
نعم.
هذا مهم جدا. إذن هم يحسبوا حسابات لديهم. لكن اليوم بعد تسألني أنه ليش تدخلوا في ليبيا وما تدخلوش في سوريا على الرغم من الثورة السلمية، أنا بقى سوف يحدث هذا، سوف يحدث عاجلا أم آجلا. لكن اليوم حساب الانتخابات مهم،
من اللي يدفع الفاتورة؟
وحسابات المصالح،
ومن يدفع الفاتورة؟
ومن يدفع الفاتورة؟
يعني في ليبيا يأخذوا الفاتورة منها فيها، إنما سوريا هتبقى داخل على قطر فقير فمحتاج حد يدفع غيرك. طب التسليح، يقول الدكتور منذر أنه الآن يختم النظام.
لا، أنا نقطة واحدة يعني أنا ضد التسليح العشوائي. التسليح العشوائي سيستغله النظام وسيقوم يعني يكثف جرائمه أكثر من الآن.
يعني أنت ترى التسليح المقنن المشرعن
للعسكر الذين انشقوا عن النظام ضمن يعني الإطار ما يسمى بالجيش السوري الحر الذي أسس يعني منذ فترة بسيطة. يعني نحن نقصد هؤلاء تسليح العسكر، هؤلاء سيقومون بعمليات نوعية ضد أجهزة هذا النظام وألويته وكذا، وبإذن الله لن يطول الوقت إذا كان كما قلت لك يعني كان هناك حظرا جويا وأرض يعني منطقة عازلة، الأمر لن يطول وسنشهد انشقاقات كبيرة جدا ستنهي هذا النظام بإذن الله سريعا.
طب شيخ محمود، هل ترى في أدبيات الطائفة السنية شيئا من الطائفية في سوريا؟
لا أريد أن أحلف لأنه هذا حقيقة حاصل. يعني نحن لم نكن يوما طائفيين. أنا أعطي مثال في يعني رئيس الوزراء السوري السابق في عهد الخمسينيات فارس الخوري. هذا الرجل كان مسيحيا وهو من شرفاء من 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 أكثر الناس أمانة وإخلاصا للوطن في تلك الفترة، وعين أو يعني انتخب أو رشح لرئاسة الوزراء. وأروي قصة يعني ذكروها لنا بعض الأخوة، كانت العادة في تلك الأيام لبس الطربوش، الطربوش اللي هو
نعم.
فأبرق لابنه، كان خارج سوريا، فأبرق لابنه وهو في الطائرة أن آتي لي بالطربوش لما أصل إلى مطار دمشق. فتأخر ابنه، فلما نزلت الطائرة كان في استقباله مجموعة من المشايخ على رأسهم الشيخ بهجت البيطار وهو من علماء دمشق ومعروفي التوجه يعني. فنزل يعني حاسي الرأس يعني بدون غطاء على رأسه، يعني رفع الشيخ بهجت البيطار عمامته وألبسها لفارس الخوري. ألا تنم هذه عن عدم طائفية؟ هذه قصة من القصص طبعا. والحمد لله ويعرف الدكتور أن الطائفية لم تكن يوما ما موجودة في سوريا، ولو كانت موجودة لكانت لم يكن هناك أقليات بالأصل، كان يعني أصبحنا مثل ما
اجتثاثيين
على شاكلة محاكم التفتيش في
أسوأ، أو على شاكلة ما حدث في العراق حينما تولى المالكي وأصبحت الحكومة الشيعية
للأسف الشيء.
قاموا بتصفية عدد كبير من إخواننا في العراق.
هذا اللي يعني نحن ننفي ونؤكد أن إخواننا العلويين وإخواننا الدروز والإسماعيليين هم إخواننا في الوطن وإخواننا من الدرجة الأولى، لهم حقوقهم كما لنا حقوق. قضية الدين لهم دينهم ولنا ديننا. العقائد يعني كل يعني نحن نطالب بدولة مدنية في سوريا تحمي حقوق الجميع. ولا أظن هذا يزعل يعني لا الأكثرية ولا الأقلية. وبإذن الله سنشهد هذا قريبا.
وحتى لو كانت دولة شريعة هل في مشكلة في
الشريعة؟ لا وليس أبدا أبدا.
يعني هل الشريعة تقصي الآخر؟
لا، أولا الدولة
عاشت كل الشعوب في ظل الدولة الإسلامية ألف عام على دياناتها. البوذيين عاشوا في عهد الدولة.
وأنا أقول لك مثال يا أخي الكريم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان هناك ثلاث فئات طبعا غير مسلمة، يعني اليهود وكانوا يقتلون في جنوب المدينة وجنوب شرق المدينة حتى توزيعهم الديمغرافي له دلالات، وطبقة المنافقين اللي هم الطابور الخامس والمشركين الذين بقوا
عبرة الأصنام.
النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة أسس لدولة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، لم يقم تكية، أقام دولة، فأوجد
تحالف مع الجميع.
نعم، في العهود ومواثيق بينه وبين اليهود وكذا، لكنهم حينما غدروا كان لهم عقابهم وفي مكانه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبر أحدا أن والله تعالوا أنتم يا المشركين اعتنقوا الإسلام، أو أنتم يا بني إسرائيل تعالوا اعتنقوا الإسلام، لم يجبر أحد، تركهم على دينهم وكانت تسمى في تلك الفترة دولة إسلامية.
نعم.
رغم أن ربما يعني طبعا لا نعرف العدد، لكن إذا حسبت هذه الفئات مع عدد المسلمين في ذلك الحين يعني أتوقع أنهم كانوا شبه مناصفة يعني. أي نعم. فنحن
في كلمتين فقط في نفس السياق الذي تفضل به الشيخ محمود. الرسول عليه السلام قال نحن نبني دولة مدنية وليس سياسية مدنية عفوا وليست
دولة دينية، بالمعنى الثيوقراطي الكنسي.
دولة مدنية ولا دولة دينية.
نعم.
هذا يختصر كل شيء
بالضبط. ونحن برأينا يا أخي الكريم الدولة
الجملة قالها منذ أول البارحة على وجه التحديد الشيخ منير الغضبان تحديدا عندما كان هناك نقاش حول جذور المسألة الطائفية. عمل كان رائع بالحقيقة لبحث عن جذور ما يسمى بالمسألة الطائفية، سواء في الشريعة السمحاء أو سواء في أدبيات من الطائفة العلوية. هناك حقائق رائعة من وجهاء وشيوخ ومفكري الطائفة العلوية التي تلغي أي كلام حول وجود جذور طائفية. الكلام تفضل به ليس فقط الشيخ منير الغضبان وإنما الشيخ مكي اللي هو عالم فقيه معروف، وأيضا الدكتور الأستاذ ملهم الدروبي أيضا. حقائق تفقى العيون ولا تترك أي مجال للكلام على أن في الشريعة الإسلامية أو في الخط السياسي للإخوان المسلمون ما يوحي وكأنهم يبحثون عن هناك أسس لدولة طائفية أو لتصرف طائفي. أهم شيء يلفت نظر ولا يختصر كل شيء هو ما تفضل به الشيخ منير الغضبان وهو عالم بكل معنى الكلمة، وقال نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نبني دولة مدنية وليس دولة دينية.
يعني أنا تعقيد أن الدولة الإسلامية لا تتنافى مع المدنية، لأنه الآن إذا كنا نقول أن هناك دولة دينية بالمفهوم الذي يفهمه بعض العلمانيين والليبراليين أنها دولة ثيوقراطية بالمعنى الكنسي يعني وأنا أشبهه أيضا
أو ولاية الفقيه.
ولاية الفقيه هذه دولة ليست موجودة عندنا. نحن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بطبعها،
يعني هي دولة شورى
بالضبط،
الديمقراطية جزء من الشورى،
يعني يحاسب رأس الدولة كما يحاسب أي مواطن في هذه الدولة. ليست هذا بالمعنى، لأنه نحن المدنية ليست بالمعنى الثيوقراطية التي تسمى الدينية بين قوسين بالمفهوم الغربي.
طيب عايز أقول رسالة دكتور منذر توجهها إلى الطائفة العلوية في الداخل السوري.
أقول أنهم على الإخوان في الطائفة العلوية الذين تتميز بتاريخ وطني مشهود، لست بحاجة إلى أن نعرض أو نسرد المواقف الوطنية في التاريخ الحديث لسوريا أيام الاستعمار والرموز الكبيرة المناضلة والتي ناضلت ضد الاستعمار، ومنهم الشيخ صالح العلي صلاة ورموز أخرى زي بدوي الجبل الذي قال ما قال في هذه المسألة والذي كان موضع استشهاد في الندوات أو النقاشات التي حدثت دائما. إذن ليس هناك أي أساس لأي تفكير أو خوف من مسائل طائفية. الطائفية ليست مجد، وعند بقايا الطوائف السورية وعلى رأسها الطائفة الأكثرية التي هي الطائفة الصينية، وتأكدنا لس أقول تأكدنا المناقشات التي حدثت والوقائع التي جاء بها سواء من التاريخ الإسلامي ومن الفقه الإسلامي ومن التاريخ الحديث للطائفة العليا تدل على أنه ليست هناك أي جذور المسألة الطائفية، هي مسألة ابتدعها النظام في سبيل الحفاظ على السلطة. ولكن اليوم المسألة الطائفية مطروحة على الرغم من أن القطاع الأعظم من الطائفة العلوية ليس يؤيد هذا النظام ولا يتعاطف معه على الإطلاق. هناك وقائع أن النظام يقوم بعملية تجيج وبعملية ارتهان الطائفة العلوية، اليوم مرهونة ويريد أن يحكم باسمها، والحكم هو ليس حكم علوي، هو حكم عصابة تقوم على أساس المصالح والتورط في التاريخ الحديث بالعقود الأخيرة سواء في مسألة القمع أو في مسألة الفساد. أقول لهم أن يكونوا وهم كذلك مكون من مكونات الشعب السوري المتآخي، وأن يقتنعوا بأن مسألة المواطنة هي الأساس، مسألة التساوي أمام الحقوق والواجبات، وأن يسحبوا هذا البساط الوسخ من تحت هذا النظام، وأن يفكروا بعمق تجاه عملية تجيش القذر التي يقوم بها النظام مستخدما هذه الطائفة بالإيحاء لهم أنه حامي لها وللأقليات الأخرى. يجب أن يدركوا جميعا أن الحماية هي مجتمع المواطنة، هو المجتمع المدني التعددي الديمقراطي الذي تعمل له كافة شرائح كافة أطراف المعارضة السورية اليوم. هذا هو الضمان الحقيقي، ويجب أن يشعروا الجميع وأن يقوموا بمبادرات تعبر عنهم كمكون من مكونات الشعب السوري، عنهم كما هما من أفقر شرائح الشعب السوري والذين ليسوا مستفيدين من هذا النظام على الإطلاق، وإنما النظام يقوم بتجيشهم وأخذهم رهائن. وأن يقتنعوا أيضا، وهم في اعتقاد أغلبيتهم الساحقة تعرف ذلك، أنه يجب عدم الخوف من الآخرين، والذي تفضل به سعاد الشيخ محمود يثبت ذلك. وهناك أهم من ذلك، مع احترامي للشيخ محمود، علماء ومسؤولين مهمين في حركة الإخوان المسلمين أكدوا ذلك في أكثر من مناسبة، وسوف يطرى على الرأي
هناك العام. القرآن والسنة يا دكتور،
وهو أهم من كل ذلك.
يعني أنا ماليش دعوة بالشيخ محمود، يعني أي حركة إسلامية، الإسلام لا يقوقع في حركة، هناك قرآن وسنة.
المسألة أن
يعني
هناك
استحالة تجد فيها يعني أي تفاضل بين أحد على الإطلاق، وكل الطوائف والأطياف عاشت في ظل وكان في الدولة الإسلامية لمدة 1000 عام. نعم. وكانت فيدرالية هذه الدولة، يعني لمترامية الأطراف، والله قال في القرآن من قتل نفسا بغير نفس، قال نفس، لم يقل نفس مسلمة ولا مسيحية ولا علوية ولا شيعية ولا سنية.
شكرا على هذه التوضيحات التي واضحة وصريحة تماما، لكن الخوف من محاولة تشويه، نحن نعرف في تاريخنا هناك من
هذا الخوف أن يلعب عند هذه الطوائف،
الأخوان يحاولون أن يرفعوا الغطاء عن هذه المحاولات المشبوهة لتحريف المقومات الأساسية للدين الإسلامي. هذا مهم، على الرغم كلنا مقتنعين بالإسلام، كيف ما هو الموقف الحقيقي للإسلام من مسائل الطوائف والأقليات ومن الشعوب بشكل عام.
عاش المسيحيين، عاش اليهود أنفسهم يعني في ظل الدولة الإسلامية هم إلى الآن، وإلا ما بقيت هذه الطوائف.
لقد قال الرسول على ما أعتقد قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا أعلى درجة من درجات الأممية التي يقول بها الآخر. أنا أعتقد وقال سيدنا عمر بن الخطاب
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، وكانت في وقع القبطي في مصر
كل شيء. طيب. هنا
سؤال الأخير شيخ محمود، الرسالة تود توجيه للشعب السوري بكافة أطيافه.
أولا أتوجه لشعبنا السوري وثوارنا على الأرض أن يصبروا ويصابروا، فإن النصر قادم وإن النصر صبر ساعة. ثانيا رسالتي لإخواننا في الطائفة العلوية الكريمة، أقول لهم أن النظام السوري يفكر كما ذكر أخونا وحيد صقر، أن النظام السوري يفكر جديا مع بداية الثورة في إقامة، طبعا بالتواطؤ مع نظام الملالي في طهران، بإقامة دولة علوية على الساحل السوري ليكون موطئ قدم للمشروع الشعوبي الذي تتمناه إيران. ونحن نربأ بأبناء الطائفة العلوية الكريمة أن يكونوا مطية لهذا المشروع، وهم أقوياء بسوريا متكاملة كما هي، وليسوا بكيان صغير لا يقدم ولا يؤخر شيئا، وهم عاشوا في كنف إخوانهم من كل الطوائف. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج وأن يكونوا على قدر المسؤولية. بارك الله فيك.
أنا أريد فقط توضيح صغير، لقد أجبت على السؤال الذي تفضلت به ماذا أريد أن أتوجه به إلى الطائفة الآن. أريد أن أتوجه بشيء آخر لمكونات الأخرى للشعب السوري، وهذا باعتقاد ولكن لابد لا يدير التذكير به، أن الطائفة العلوية كانت من أكثر طوائف أو أقليات القطر السوري التي تعرضت لتنكيل النظام خلال العقود الأخيرة في حكم الرئيس السابق واللاحق. وأقول بكلمتين، إذا أخذنا عدد الذين دخلوا السجون السورية وتعذبوا في عهد الرئيسين هؤلاء قياسا إلى العدد الإجمالي
للسكان
للسوريين في مجمل الشعب السوري تكون أعلى نسبة، وهذا موضوع إحصائي وثابت، ويقوله لا أقوله أنا ولما يقوله الإخوان في حركة الإخوان المسلمين وفي كل الطوائف الأخرى. هذا واضح، عدد الذين تعرضوا لقمع نظام الطائفة هو أكبر عدد نسبة إلى عددهم إلى مجمل عددهم داخل الشعب السوري. إذن لا يجوز اتهام الطائفة العلوية بالطائفية، هي مكون ككل مكونات الشعب السوري. وأنا مقتنع بعد أن يزيل هذا الغبار وبعد أن تنتصر ثورة سوف نعيش مجتمع جديد بكل معنى الكلمة،
سوريا الغد
مجتمع من أفضل المجتمعات المعارف. والشعب السوري أثبت اليوم أنه شعب رائع كما كان دائما، وكنا نعتب كيف هذا الصمت والسكوت على مدى عقود وهو يحمل هذا الجرم، يعني يتعرض لهذا الجرم ويتحمل هذا الضير. اليوم أثبت عندما أتيحت الفرصة وعندما بدأت الثورات في بلدان الربيع العربي أنه ليس أقل من الآخر، وسيثبت أن الثورة السورية هي من أفضل الثورات الحديثة التي عرفها.
نعم، شكرا دكتور. مشاهدي الكرام، وكذلك يعني تطمينا لكل الطوائف والعرقيات والإثنيات في سوريا يعني أن يطمئنوا إلى إخوانهم يعني المكون السني الأكبر، لأن يعني الأعداء والمستعمرين إذا ما أتوا إلى بلد ليحتلوها دائما ما يستقطبون الأقلية، فلو كانت الأكثرية موافقة على احتلالهم كاحتلال الأسد وأبيه المقبور مثلا فيعني ليس هناك مشكلة، لكن دائما ما يلجأ أعداء الشعوب كبشار وأبيه المقبور إلى الأقليات لكي يحدث هناك فرق تسد. أما الطائفة السنية وهي الأكثر والتي تزيد عن 80% ليس عندها عقد نفسية ولا عقد شخصية وليس عندها يعني ما يدل في دينها على استئصال أي إنسان، فإن حرمة دم الإنسان مقدسة كقدسية الكعبة المشرفة والأشهر الحرم في دين الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، طالما أنه لم يرفع في وجهك السلاح أيا كان عرقه أو لونه أو طائفته فهو آمن مطمئن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يعني وأبلوه مأمنه حتى يسمع كلام الله. هذا هو القرآن وهذه هي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقول جماعة كذا ولا طائفة كذا ولا غير ذلك. فالمكون السني هو الأكبر والأكثر في سوريا، فلا يمكن أن يكون لديه من العقد ما يؤدي إلى الثارات وإلى إسالة الدماء. فهم دائما حاضنون، هم دائما وطنيون، هم دائما يعملون لدينهم ولبلدهم سوريا. انتهت الحلقة. في نهاية أشكر باسمكم ضيفي الكريمين الدكتور يعني منذر مخوس الكاري بحركة 15 آذار لدعم الثورة السورية والقيادي العلوي. شكرا لك دكتور مصر.
أهلا وسهلا.
أشكر باسمكم الشيخ محمود النعيمي عضو الأمانة العامة لائتلاف القبائل العربية السورية. شكرا لك.
بارك الله فيك. الله يسعدك.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. وسوريا الغد، سوريا الثورة، سوريا الحرية، سوريا الكرامة، سيكون فيها كل المكونات والأطياف والأقيات والإثنيات واحد 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 كما هي دائما منذ 1400 عام. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.